بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 28 أولئك الأولى: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. تارك الشريعة يمدحون الأشرار، وحافظ الشريعة يخاصمونهم. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الفقير السالك باستقامة خير من معوج الطرق وهو غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو. أما الكملة فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم يفحصه. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقصي قلبه فيسقط في الشر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. إحنا لازلنا في القسم اللي هو واخد من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29، اللي زي ما شفنا هي مجموعة أمثال نقلها رجال حزقية بعد موت سليمان. كنا قسمناها لقسمين من الإصحاح 25 لغاية 27، وده اللي إحنا ختمناه المرة اللي فاتت. وده كان مجموعة احتراسات يحترس فيها الإنسان من الخارج ومن الداخل. النهاردة نبتدي القسم الثاني في المجموعة دي، وهو الإصحاح 28 و29. والإصحاحين دول عبارة عن مجموعة مبادئ عامة، تقريبا كل آية بمبدأ بيكشفولنا سليمان الحكيم. يعني حديث النهاردة جزء من الإصحاح 28 لآية 1 لغاية 14، 14 آية ب14 مبدأ. المبدأ الأول أو الآية الأولى يقول: الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديقون فكشبل ثبيت. شبل اللي هو الأسد الصغير. شبل ثبيت، ثبيت يعني ثابت مطمئن، يعني في شجاعة الشبل أو في شجاعة الأسد. الشرير يهرب ولا طارد، عدو الإنسان الشرير من داخله إحساسه الدائم بالشعور بالذنب لا يفارقه، مهما بدا انه بيضحك، مهما بدا انه بيحاول يلهي نفسه، لكن دائما الاحساس بتاع الذنب بيلازم الانسان ده. فتلاقوه تملي يتقابل مع الناس، سواء كان يعرفهم او ما يعرفهمش يبقى خايف، سواء كانوا اصدقاء ام احباء دائما هو متوجس خيف خايف، سواء كان صاحي او نايم. فهو إحساس دائم لا يفارق الإنسان الشرير. الشرير يهرب ولا طارد، ما حدش بيطارده، لكن المطاردة دي جاية من داخله، من إحساسه بأنه مذنب. لذلك أول شرير في الكتاب المقدس والوحي نعته بالصفة دي هو قايين. معلم القديس يوحنا قال قايين كان من الشرير إذ قتل أخوه. فأول واحد اتوصف بالشرير هو قايين. فعلا الشرير يهرب ولا طارد بعد ما قتل أخوه هابيل، وربنا حب يقوده للتوبة زي ما حاول يقود أبونا إبراهيم وأبونا آدم وأمنا حواء في الجنة، نفس الأمر. قايين أين أنت؟ أنت فين؟ بس كانت الصوت لقايين قال له أين هابيل أخوك؟ قال له حارس الأخي إيش عرفنا أنه فين؟ قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. فكان رد قايين من ارتعابه ومن خوفه، الشرير يهرب ولا طارد. قال له كل من وجدني يقتلني. كل مين؟ هو يدوبك أبونا آدم ومنا حواء وخلفوا ولدين قايين وهابيل. بعض الآباء قالوا إن هم خلفوا بعد كده بنتين، والبعض قال إنه كان قايين لأخت توأم وهابيل له أخت توأم، وده اتجوز أخت التوأم بتاعت التاني، وده اتجوز بداية النسل البشري، كان لسه ما فيش ناس لما جت الشريعة حرمت زواج الإخوة. ففي مين في الأرض؟ في هابيل، ودي قتلته أبوك وأمك حواء وآدم والزوجتين اللي هم يعتبروا إخواته. إيه مين كل دوت؟ هو إحساس داخلي، إحساس بالخوف حتى لو من لا شيء، لأنه ده صوت من جواه، الشرير يهرب ولا طارد. لذلك ربنا حذر كتير إنه الخطية تخلي الإنسان باستمرار مضطرب، الإنسان باستمرار خايف. سفر لوين الإصحاح 26 ربنا ما بيحث إسرائيل على التمسك بوصاياه، قال لو بعدت عني، لو تعديته، لو سقطت في الشر، لو عشت في الخطية، يسقطون وليس طارد. واحد بيقع لوحده كده، بيتجرح لوحده، حاجة بيطارده. يعثر بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد. يعني هم من نفسهم خايفين من بعضهم، ما فيش عدو بيحاربهم. ليه؟ لأنه ده اضطراب من الداخل، الشرير يهرب ولا طارد. أكبر عقاب للخطية هو هذا الشعور بالذنب، وده في الحقيقة من رحمة ربنا بالإنسان. يعني ربنا سمح أن يكون صوت الضمير صارخ جوه الإنسان يشعره بأنه مخطئ عشان الإنسان يتوب، لكن للأسف تعمد الإنسان أن يتجاهل الصوت، فيظل صوت الإحساس بالذنب، صوت الضمير، بداية ما الضمير بدأ يعمل في الإنسان لما أبونا آدم وأمنا حواء غلطوا. يقول الكتاب إيه؟ وعلم إنهما عريانان. أي اللحظة دي بدأ الضمير يعمل في الإنسان. فده من رحمة ربنا بالجنس البشري كيما يتوب الإنسان. للأسف بقى الأشرار والمبادئ اللي بقت سيدة النهاردة في فكر الإلحاد يقول لك الإحساس بالذنب ده إيه؟ ده المجتمع والتربية والدين. طبعا يعني ألفاظهم بتبقى قاسية شوية، هو اللي بيولد جوه الإنسان إحساس بالذنب. لو إحنا من الصغر ربنا الولد إنه فيش حاجة اسمها صح وغلط، إنه ما فيش بابا وماما يعاقبه، إنه ما فيش شريعة، إنه ما فيش دين، هنريح البني آدم، لأن كل مشاكل الإنسان سببها الإحساس بالذنب. حتى لما حاولوا يعملوا دوت إنه لغوا إنه يعلموا الأطفال أي تعاليم دينية، سيب الولد يعيش وهو طفل، سيبه يعيش زي ما هو عايز، يختبر زي ما هو عايز، وهو في الآخر يختل نفسه. بيظن يعني إن هم كده حيسكتوا صوت الضمير. الحاجة التانية ما فيش أب وأم يعاقبوا الولاد، منعوا ولد صغير لو أبوه عاقبه كيما يؤدبه، لا من حقه إنه بره يعني يتصل بالبوليس ويجي ياخد تعهد على الأب إنه ما يعاقبش الولد، ولو عاقبه ناخد ابنك منك. إيه ده؟ بداعي انه احنا كده هنخلي ما فيه صوت. طب بعد ما عملوا كده؟ لا، ده صوت طبيعي في الانسان، صوت طبيعي. يوسف لما حب يهرب من امرأة سيده، ما كانش في وصية بتقول يوسف لا تزني، كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي امام الله؟ ايش عرفك يوسف؟ الضمير، طبيعة الانسان مخلوق على صورة الله، فما يحبش الشر، فلذلك في صوت جواه يقوله ده غلط. فده من رحمة ربنا بالإنسان. للأسف البشرية في عنادها، في مقاومتها لله، لا احنا عايزين نسكت صوت الضمير، لا مش هيسكت. الشرير يهرب ولا طارد. سفر التثنية برضو ربنا يحث إسرائيل انه يسلكوا في وصاياه، فليحذرهم ان بعدتوا عني، مش عقاب، خوف ربنا على الانسان. يقول له في تثنية 28 يجعلك الرب منهزما امام اعدائك، في طريق واحد تخرج عليهم وفي سبع طرق تهرب امامه. بصوا الانكسار، بصوا الهزيمة، بصوا الخوف، تطلع تحاربهم من الخوف، تهرب في سبع طرق، وتكون قلقا في جميع ممالك الارض. مهما تروح، مهما تحصل نفسك، وده على فكرة حال اسرائيل حتى اليوم، رغم تحكمهم في العالم كله سياسيا وماديا، من ناحية الاقتصاد ومن ناحية السياسة، سياسات الشعوب اللي بيرسموها يهود في كل الدول، والدول الضعيفة مغلوبة على أمرها، مسيرة تحت أوامر الدول الكبيرة، هم المفاصل اللي في الدول الكبيرة في العالم يهود، فتقريبا بيحكموا العالم، دي حقيقة يعني. طب مع هذا عمر اليهودي ما في حياته بيبقى فيه هدوء، دائما في حال اضطراب وفي حال انزعاج وفي حال خوف، تكون قلقا في جميع ممالك الأرض. إيه دوت؟ الشرير يهرب ولا طارد. لذلك الخلاصة اللي نطلع بيها إن الخطية تخلي الإنسان يفقد سلامه، الخطية تخلي الإنسان دائما في حال خوف. طبعا مش بالضرورة كل خوف سببه ضمير شرير، يعني في خوف طبيعي، أخاف من ظلمة، أخاف من حيوان، مش عارف إيه، مش قصة ديت، ومش خطية، ومش خطية. لكن ثمرة الضمير الشرير، ثمرة الضمير المعذب، ثمرة إحساس بالذنب، أبقى مضطرب باستمرار. الشرير يهرب ولا طارد. طب في المقابل، أما الصديقون فكشبل ثبيت. الصديقون مش ما بيغلطوش بقى، لا ما هو بيغلطوا، لكن بيغلط وبيتوب، مش المعصومين، لأنه ما فيش حد معصوم. أما الصديقون فكشبل ثبيت، في شجاعة، في ثبات. إيه سر ثباته؟ إيه سر شجاعته؟ إنه متكل على ربنا، عارف إن ربنا معاه، عارف إن هو بيجتهد إنه يصنع مرضات ربنا، فربنا ما يسيبهوش. لذلك شفنا بقى مواقف كثيرة في كتاب داود لما وقف أمام جلياط، مش قصارة، مش يعني إيه، أصل هو في إنسان بطبيعته قصور، لا داود مش دي طبيعته. فتى أشكر مع حلاوة في العينين، يعني ولد كده لطيف، يعني صغنون كده حلو، وعينه خضرة وشعره أصفر، مش يعني مش راجل حرب يعني. طب إيه اللي أو البعض يقول لك ما هو صعيل ومش فاهم، ما الولد الصغير يجي يحط بعضه في النار يقول لك ما بيخافش، لا ما هو ده مش فاهم، لكن لا الحكاية لأنه هو مش فاهم خطورة الموقف اللي هو فيه، ولا إنه يعني بطبيعته قصور ما يهبش شيء، لا. أنت تأتي إلي بسيف رؤى، أنا أجي لك بإسم ربنا. في اتكال على ربنا، حسن ربنا معاه، أنه الحرب للرب، أنه ده بيعير صفوف شعب الله الحي، فالعمل عمل ربنا، فإحساسه بحضور ربنا دوت مخليك شبل ثبيت. هكذا شجاعة الشهداء، ودي قوة حبايب، وما نعيشه في هذه الأيام، نعيد ونأكد ما سبق وقلته في أكتر من عظة، اللي إحنا كنا بنسمعه عن الشهداء. البعض كان يجي يقول لك أبونا طب يعني لو جه عصر الاستشهاد هنقدر نستحمل كده؟ ما هي مش طريقنا حبايب، دي قوة معونة يعطيها الله، يرسلك عونا من قدس. فكنا نشوف الشهداء زي ما كنا نقرأ في تاريخ الكنيسة، وإيه الثبات دوت؟ إيه الناس دي ما بتخافش؟ ستات ورجالة وأطفال وكبار وصغيرين، إيه دوت؟ لا ناس عادية. وشفناها بقى إنه لما سمح المسيح إنه بعض من أعضاء الكنيسة يجتازوا سيف الاستشهاد، لقينا فعلا في ثبات، والعالم يتعجب، إيه الأقباط دول؟ إيه المسيحيين دول؟ الناس دي مستحملة إزاي؟ مش شطارة فينا حبايب، مش إن إحنا ناس سوبر، مش ان احنا يعني لينا امكان، ابدا، ده عمل ربنا. طول ما الانسان متكل على الله ربنا يسنده. اما الصديقون فكشبل ثبيت. لذلك نحمية في اتكاله على ربنا حبوا يخوفوا نحمية عشان يهرب، زي الاحداث اللي حصلت، عشان الناس تخاف وما تصليش وما تروحش الكنيسة. لا، نحمية قال لك رجل مثلي يهرب؟ لا، برضو بكرر تاني حبايب، ديت مش قصارة قلب، لأنه ممكن أنا مش قصور، أنا خوات طبيعتي، ما مش الخوف الطبيعي حبايب بدرجاته، مش خطية، خوف عدم الإيمان هو اللي خطية، الخوفون لا يرثون ملكوت الله، اللي ما عندوش ثقه في ربنا، اللي وقت الشهاده لربنا او وقت السلوك فصيت ربنا لا انا خايف، لا ما تخافش يا حبيب المسيح هيقويك. الخوف ده هو اللي بيقصده الكتاب، لكن الخوف الطبيعي ما ماشي ما طيب طبيعتي، مش في اعضاء في الجسد، عين في اعضاء في الجسد زي الرجل كده تسحق الطوق، في اعضاء كده في اعضاء يعني مع اي حته تراب يعيط طبيعته. طب ده ما مش راح، لا 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 احنا مش بنتكلم على كده، لا ده وقت الشهاده لربنا رجل مثل يهرب، مش 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 طبيعه بقى حبايب، ده اللي انا عايز يعني ااكده انه مش طبيعه. الام تلاقي ام بتذبح عيالها على رجليها، طب فين عاطفه الامومه؟ الحكايه مش قدرات طبيعيه، ادام انسان واضع في قلبه ان يتكل على الله فربنا يسنده. اما الصد يكون فكشبل ثبيت. عشان كده افكركم بمقطع كنا درسناه في سفر الامثال في الاصحاح الثالث في بدايتنا مع السفر، بس هذكركم بالكلمات لانها فعلا معزيه لكل انسان سالك في طريق ربنا. تسلك في طريقك امنا ولا تعثر رجلك، اذا اضطجعت فلا تخاف بل تضطجع ويلذ نومك. طمن زي بطرس في السجن، لا تخشى من خوف باغت، يعني خايف يحصل، لا لا ما دي مش في حسابات التقي، لا تخشى من خوف باغت ولا من خراب الأشرار إذا جاء. لو جه خراب الأشرار في معونة ربنا حيسندني بيها، لأن الرب يكون معتمدك ويصون رجلك من أن تؤخذ. أما الصديقون فكشبل ثبيت. يبقى المبدأ الأول أو الآية الأولى، الشرير يهرب ولا طارد، الصديقون فكشبل ثبيت، سلام وطمأنينة وشجاعة التقي مقابل اضطراب وخوف وانزعاج الشرير. ده مبدأ الأول. مبدأ الثاني الآية 2 يقول لمعصية أرض تكثر رؤساؤها. معصية أرض، طب هي الأرض بتعصى؟ لا، يقصد معصية الشعب اللي ساكن في الأرض ديت، معصية الأمة كلها، معصية البلد كلها، أو معاصي موجودة في موضع والقيادات تعلم بهذه المعاصي ولسبب أو لآخر يتغاضوا. معصية أرض، شعب كله بدأ يسلك في شر زي ما هنشوف دلوقتي مثلا مع شعب إسرائيل، أو معصية أرض إنه في فئة في الشعب بتوجد معاصي والقيادة تعلم بهذه الفئة ولسبب أو لآخر. عايش هندخل في إيه تفاصيل بما يسموه بموازنات، ما لناش دعوة، تعلم وسكتة أهدي اسمها معصية أرض. طب إيه النتيجة؟ لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، تحصل ثورات كتير وحركات تمرد كتير وانقسامات كتير وحروب داخلية كتير. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، والمثل اللي وضع على كده مملكة الشمال بالنسبة لإسرائيل. تصوروا مملكة الشمال من ساعة ما انقسمت على إيد يا ربعام العبد اللي كان عند سليمان لغاية ما انسحقت 722 على إيد أشور، المدة دي تقريبا حوالي 200 سنة. في ال 200 سنة دول حكم مملكة الشمال 9 أسر. شوفوا يعني تيجي أسرة وكلهم كانت تنتحتهم بالقتل، يتقتل وتيجي أسرة تانية تاخد الحكم وتتقتل وتيجي أسرة تانية تاخد الحكم. كل أسرة حكمت مملكة الشمال قام اضطراب، قام قتل، قتلوه واحد خد المملكة حكم له هو وابنه ولا هو لوحده، جي واحد قتله. لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، طبعا لأن عارفين أن مملكة الشمال أساسا مبنية على الشر. في عجالة بدون ما أدخل في تفاصيل، دين مملكة الشمال إيه؟ مزيج من الأديان، حتى من الشمال وحتى من الشرق وحتى من الغرب. ده الدين اللي عمله يا ربعان. إيه عندنا كهنة دي موجودة في شريعة ربنا، طب ناخد حتى من الكهنة، طب إحنا كهنة دول من لاوي، لا إحنا هنجيب منين بقى لاوي، طب إحنا نقيم كهنة من عندنا، طب في مذبح، طب المذبح في اسرائيل، لا طب احنا نعمل مذبح بس يعني نجيب اسرائيل، احنا منين يهوذا يعني اورشليم، احنا نعمل مذبح في دان وبئر سبع، يعني مزيج جاب حته من هنا وحته من هنا وعمل دين جديد. هذا الدين بتاع يا ربعه ليه ما يحصل؟ الناس بتحب الدين، الناس بتحب تعبد، الناس بتحب تصلي، طبعا هنسيبهم هيروحوا يصلوا في اورشليم هيعرفوا ان دي المملكه الحقيقيه، هينفضوا عننا، لا احنا نعمل لهم دين عندنا، ونقعدهم جنبينا ونسيب الشعب كده. طب كانت النتيجة البداية هيك، البداية لمعصية أرض كانت النتيجة تكسر رؤساؤها، عمرها ما تعرف الاستقرار. حبايب التاريخ معلم، التاريخ معلم، وعشان اتعلم صح محتاج حد يدرس لي تاريخ صح، وإلا هتعلم تاريخ غلط، فبالتالي هاخد دروس غلط بمنتهى الموضوعية وبمنتهى الصدق ومنتهى الشفافية. احنا في المدارس درسنا تاريخ وتفاعلنا معاه وتأثرنا فيه، طبيعي يعني كل واحد فيه محبة للوطن بتاعه. بعد ما كبرنا شوية وبدينا يعني هو نشوف حقيقة الأمور، لقينا التاريخ اللي احنا درسناه كله مغلوط، كله مغلوط. فكان في حيرة كده في فكر، يعني ازاي يعني يوثق كلام كذب؟ لغاية الأحداث الأخيرة، مع احترامي للكل وتقديري لكل إنسان بريء يموت أيا كان اتجاهه ودينه عمله، دم سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، ده قانون إلهي. لكن مع احترامنا يعني للكل، إذا بأشيع ضابط يحتضن إرهابي ينقذ الكنيسة، طبعا كده ببين. قلت الله، الحتة اللي أنا كانت شغلاني إزاي التاريخ بيكتب غلط؟ شفت بعيني، مقولة بدت تنتشر تنتشر تنتشر، وده الصوت العالي وده الصوت المنتشر، ضابط يحتضن إرهابي، ضابط يحتضن إرهابي. طب الحقيقة الذي الحقيقة مش كده خالص، وموثقة بفيديو إيه؟ هي بذات الأسلوب، بذات المنهج، بذات الطريقة، وثق تاريخ كاذب. فبالتالي هتعلم منه، اتعلم منه يا عم. عشان اتعلم بقى انا عايز تاريخ صح. طبعا ما فيش اصح من كلمة الله. فلذلك تاريخ معاملات الله مع اسرائيل حبايب مدرسة، مدرسة يتعلم البني ادم فلمعصية ارض تكسر رؤساؤه. بقول لكم ادي شعب الله، وادي معاملات ربنا معاهم في مملكة الشمال بعكس مملكة الجنوب. مملكة الجنوب مش قعدت 200 سنة، قعدت 350 سنة، 150 سنة زيادة، حكمتها أسرة واحدة، أسرة داود. ولما بدت الخطايا تزداد والكيل بتاع إثمهم يكمل بعد نهضة يوشيا، يوشيا ده كان آخر واحد ملك صالح، عانت مملكة يهوذا من ذات الأمر بسبب العبادات الأوثانية لمعصية أرض تكسر رؤسائه. نبص نلاقي مثلا واحد زي يهو أحاز يحكم 3 أشهر، واحد زي يهو يكين يحكم 3 أشهر، ما في معصية. فأقول لكم ده التاريخ، ندرس بقى تاريخ شعوب ما يعرفوا أبدا الاستقرار، باستمرار مؤامرات وباستمرار ناس تقوم ضد ناس وناس تحيك مؤامرات لناس وقتل، واللي ياخد الكرسي ياخده بالقتل، وقبائل بتتناحر ليه؟ لمعصية أرض تكثر رؤساؤها. طب في المقابل، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. لو جت بقى قيادة لها فهم لها معرفة تعمل ديمومة للحكم، تعمل استقرار للحكم، فبالتالي يبقى في استقرار للبلد، فبالتالي يبقى في رخاء. التاريخ حبايب يعني قدام العامة، تاريخ الشعوب لمعصية أرض تكسر رؤساؤها. مهما كان في مال، لا دائما في تناحر، دائما في انقلابات، دائما في ثورات، لكن بذي فهم ومعرفة تدوم. أبدأ الخطية الشر يولد نزاع وخصوبة. ممكن الآية تتخذ مش عايز أقول بمعنى تاني، بس برؤية أخرى لمعصية أرض تكثر رؤساؤها، إنه بسبب الخطايا بسبب المظالم بسبب الشرور ممكن تبقى فيه أكثر من قيادة جوه البلد وبتتناحر مع بعضها، ده له فكر وده له فكر، ده له مبدأ وده له مبدأ، ده فيهيجوا ضد بعض. لكن بذي فهم لو تولى بقى الحكم إنسان حكيم يقدر يجمع المتنافرين دول، حتى لو في اختلاف لا نقدر نستثمر دوت للصالح العام بتاع الشعب أو بتاع البلد. ده المبدأ الثاني، خطية تولد نزاع وتولد خصومات. المبدأ الثالث الآية 3، الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. الرجل الفقير، تصوروا لو رجل فقير وتولى السلطة، المفروض انه ده عاش فترة في فقر في عوز في ظروف صعبة، المفروض انه الظروف اللي اجتازها دي تخليه مترفق بالفقراء، تخليه حاسس بيهم، ما انت عشت العيشة دي قبل كده. لكن للأسف مرات كتير يبتدي يتجبر، يبتدي يقصو. يمكن لو جات من واحد، طبعا هي برضو خطية، بس حتى يعني ان مجازا هقول ان جات من واحد هو اصلا يعني من طبقة يعني شوية ما مش حاسس بالفقر طول عمره، مش بنقول ان ده عذره له، لكن واحد بقى عاش الحياة الفقيرة ديت واصبح النهاردة ذو مركز او ذو سلطة، طب يعني ده انت جربت العيشة ديت ترفق بيهم، لا تلاقيه اكثر قسوة على الفقراء. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء، بيشبهه بقى بايه؟ قال زي مطر جارف. مطر كنا بنترجى منه خير لما فلان دوت يحكم ولا فلان ده يمسك ولا فلان ده يقود، لكن اذا بمطر بس مطر جارف لا يبقي طعام، يكسح كل المزروعات قدامه. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما. مسيحنا بقى مش كده، عشان كده في مملكة المسيح الأبدية ما فيش ظلم، مملكة حبايبي، يعني احنا السماء مملكة تحت قيادة المسيح، بس مملكة يسودها السلام، يسودها الرحمة، يسودها العدل. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. المسيح لما عاش عشتنا ترفق بينا، فالمفروض انه يبقى عندنا المبدأ دوت. الواحد يعني يبقى عنده مبدأ الإحساس بالآخر. ربنا يسوع في تعليمه متى 18 بيقول إيه؟ رجل ملك جاي يحاسب عبيده، ففي عبد كان عليه 10,000 وزنة، ما عيش وراح مسامحه. المفروض بقى إنه أنت يعني اتمتعت برحمة السيد، ارحم بقى، اصنع رحمة مع الآخرين. لا طلع لقى عبد مديون له 100 دينار مسك في عنقه، قال له انت عبد شرير، يعني انا عملتك بالرحمه، فكان المفروض ان انت يعني حسيت بقد ايه العوز، قد ايه الاحتياج، قد ايه الانسان يبقى واقع تحت حكم، خليك رحيم بالاخر. للاسف الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعام. لذلك صار المبدا حبايب انه مضايقه الفقراء والتضييق عليهم يولد مزيد من العوز ومزيد من الاحتياج. عشان كده من البركات اللي ربنا بيديها لإسرائيل، ربنا بيقول لإسرائيل بركة. إيه البركة؟ قال له لا تعدم فقيرا. دي بركة يا ربي. قال له يعني تملح يبقى في فقراء في شعبك. طب هو ده أنا فاهم رب البركة، ما يبقاش عندنا حد فقير. قال له لا، البركة يبقى في وسطكم فقراء عشان ترحموهم فتستدروا مراحم الله. لو ظلمنا الفقير لا، في مجاعة. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء، حتى بقى لو خدنا الرجل الفقير ده أي رجل، كلنا فقراء أمام الغنى الإلهي، نظلم الفقراء هو مطر جارف لا يبقي طعام. لذلك البشرية بتنتحر، البشرية بتنتحر، البشرية بتموت نفسها بإيديها. إنه فيما هناك فائض، ده في وقت من الأوقات حبايب كانت الحكومة في أمريكا كانت تاخد القمح من المزارعين وترميه في المحيط، ما ناخده علشان يزرعوا علشان الحياة الاقتصادية تستمر في البلد، ما هو الزارع لو زرع وما حدش خد منه القمح هوديه فين؟ فالحكومة تاخده، بس بسبب ان عايزة تتحكم في أمور معينة كان يرموه، وفي ناس بتموت من الجوع. طبعا كل ما الكيرف ده بقى بيعلى، كل ما المعاملات دي بتزيد في الارض، يبقى احنا بنقود انفسنا للنهايه. الخير اللي في الارض يا حبايب، الخير اللي في الارض يكفي انه ما يبقاش فيه انسان في عوز، سواء كان من جهة الطعام او سواء كان من جهة الماء. لكن الجشع والظلم كل حاجة ربنا، الهوى ربنا عامله يكفي البشر كله. ليه ما فيش حد بيموت من قلة الهوى؟ لان ده ما حدش بيتحكم فيه، ده اللي بيتحكم فيه ربنا. لكن لما صار الانسان هو المتحكم في اكله وفي مية، بدأ يربط وبدأ يفتح بمزاجه، فصارت المجاعات. لما ربنا ساب دي في ايدين الانسان عشان يبقى فيه تكامل بين البشريه، اللي عنده يدي اللي ما عندوش ويحصل تكامل في الجنس البشري. يبقى الغني شاعر ان دي عطيه ربنا فانا مؤتمن عليها، الفقير بياخد من ايد الغني بيشكر ربنا، ادي حكمه الله من يصير غني ويصير فقير. لا، بقى في تجبر، بقى في ظلم، فالنتيجه ان احنا بنقود انفسنا للنهايه بالمظالم اللي موجوده في الارض. بقول لكم الاكل اللي في الارض والميه اللي في الارض تكفي كل الجنس البشري، انما ايه؟ مظالم دول. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعام. فمبدا اخر انه مضايقه الفقراء، التقطير عليهم يولد مجاعات. مبدا اخر يقوله الحكيم الايه 4، طبعا زي ما انتم لاحظين هي معظمها تخص الحكم، تخص الملوك، تخص القيادات، لانه كنا لما بدينا فاكر يعني بدوا بان يوصفوا قلب الملك واللي قريبين من الملك، لو تفتكروا بدايه الجزء ده من الساعه 25، لان دول رجال حزقيه، رجال مملكه، فتقريبا مجمعين الامثال اللي بتخص الحكم في الجزء ده تقريبا معظمها يعني من 25 ل 29. طيب المبدا نمر 4 يقول تاركوا الشريعه يمدحون الاشرار. تاركوا الشريعه لو الانسان الشرير يمدح الشرير اللي سادق زيه في الشر. تاركوا الشريعه يمدحون الاشرار، ليه بيمدحوهم؟ تملي طبعا، يعني دي ملحوظ، الاشرار تملي يشجعوا بعض ويمدحوا بعض. ليه؟ ليه الشرير ما بيقولش للشرير انت غلطان؟ ما انا قلت له انت غلطان، انا بلوم نفسي، انا بوبخ نفسي، فانا عشان اريح صوت ضميري انا، ما انا بشوف اللي قدامي بيظلم، طب ما انا بظلم زيه، ما انا قلت له انت غلطان، ما ده هيهيج صوت الضمير علي، فلا امدحه. لذلك يا احبه، اللي يبرر تصرف خطا ده حكم على نفسه ان هو سالك في الخطا. لما ابرر تصرف، طبعا ده حبايب غير الترفق وغير التماس العوز، لا ده الترفق والتماس العوز ده 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 فكر الهي، دي مشاعر الهيه. الترفق والتماس العوز انا مش بنكر ان في غلط، ومش بقول للمخطئ انت مخطئ، لدرجه ربنا قال في سفر التثنيه لو واحد سرق عشان ياكل تحكمه. ليه؟ هو ياكل، من حقه ان احنا ناكله، ده من حقه. لذلك الشريعه سمحت اي واحد يدخل اي حقل ياكل منه، بس ما ياخدش ثمره وهو طالع في ايديه، كل جعان من حقك تاكل بس ما تسرقش. لذلك في مصانع في الغرب ماشيه بنفس المبدا، يعني مصانع الاكل كل العمال اللي جوه المصنع كل من اللي انت بتصنعه زي ما انت عايز، بس ما تطلعش بشعره. في مصانع كتيره بتاعت اطعمه في دول اوروبا ماشيه بالمبدا ده، مبدا الهي، لا تكن ثورا دارسا. ما هو المشكله في اوروبا حبايبي ايه؟ انه البلدان دي اتنشأت على اساس ديني، دي حقيقه ما فيش اثنين يقدروا ينكروها، وكثير من جامعاتهم وكثير من محاكمهم مزينه بايات من الكتاب المقدس حتى اليوم، وجامعات في امريكا، فهي نشأت على اساس ديني، فبقت المبادئ السائده مبادئ الانجيل حبايب، نقدم بعضينا، نحترم الانسان ايا كان فقير، دي نبعة من التجسد، صارت الطبيعة البشرية مكرمة في العينين. ليه؟ لأن الطبيعة التحف بها ابن الله الكلمة، ففي احترام للإنسان، في تقدير للفقير، في الأنياء الضعيفة زي النساء، كل ده مبادئ الإنجيل. العمل الجماعي والعمل بروح الفريق مبادئ، طبعا غرب يعني أساتذة في الحاجات دي مبادئ الإنجيل. طب اللي حصل إيه؟ إنه بعد ما تأسست هذه الممالك والبلدان على صوت الإنجيل انسحب الإنجيل، انسحب الإنجيل، دي حقيقة ما نقدرش ننكرها النهارده، لكن صلت المبادئ. فلذلك لما بقول لكم بعض البلدان في أوروبا مثلا اللي بيشتغلوا في المصانع ياكل، دي مبادئ روحية. طيب فالشريعة بقى قالت لو واحد سرق عشان ياكل، تقول لي ده جهان. لما جهان بس ما يظلم اللي سرقه ليه يتحاكم؟ طب ما هو جهان. لا ما احنا جهان ما قلت لكم بقى ممكن يدخل حقل كل ما حدش حاول لك تبتعمل ايه عشان ما تسرقش. فبنقول الترفق التماس العذر مش معناها انه ايه هنفوت. لا 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 انت غلطان غلطان تستحق عقاب سلب. بس في ترفق في ترفق فيش قسوة فيش عنف. ايه العنف اللي بنلاقي عن بعض الشعوب يا حبايبي؟ ما هي دي المبادئ اللي تربت عليها شعوب ومبادئ تربت عليها شعوب تانية. مش ثقافة مش اجتماعيات. دي مبادئ اتغرست في المجتمعات دي بناء على صوت الانجيل. وفي مبادئ في بلدان اخرى القسوة والعنف. لسه كانوا مصورين فيديو بدون ما نقول تفاصيل يعني ملمومين حوالين طفل بيضربوه بالشكل اللي يفوق الوصف لمجرد انه ترك دينه. عيل فتى ترك دينه ودخل في دين تاني. ايه العنف دوت؟ يعني القسوة ديت ايه دوت؟ ولكم اللي يمتدح مسلك شرير بيحكم على نفسه انه هو سالك في ذات الشر. تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار. طب أقول لكم دي مش ضد الترفق مش ضد التماس العذر. فهمنا بقى في فرق بين الاثنين. لكن لا أحامي عن الشرير حبيبي. دي مبادئ عند البعض. تحامي للغلطان أدام هو أخوك أدام هو منك. إيه المبادئ ديت؟ تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار. مش هناخد في تفاصيل أكثر من كده. شر بين من قتل وسفك دماء وممدوحين من البعض. إيه ده؟ تاركوا الشريعة يمدحون حبايب. تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار. طب في المقابل العكس بقى. حافظوا الشريعة يخصمونهم. اللي سالك بقى بشريعة ربنا مش بنتكلم على عصمة حبايب يعني بس عشان بكلام هو ده مش حد معصوم. بس التوجه بتاع الحياة منهج. حافظوا الشريعة يخصمونهم. لا اللي ما سالك بشريعة ربنا لا ده شر. لأن ويل للقائلين يويلهم خصوصا لما يبقوا قضاء يويلهم من الله. ويل للقائلين للشر خير وللخير شر. أو تارك الشريعة كده. لكن حافظوا الشريعة يخصمونهم. ليه يوحنا الغلبان الفقير المعمدان يقف قدام هيرودس ما تسيبه يعني هيتجوز ولا يعمل ايه؟ ما حافظوا الشريعة ما فيش شريك. ما فيش شريك للنور مع الظلم. يخصمون الشرير. لذلك بقى شفنا موقف مؤسف 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 من داود. لما داود زنى وقتل فشاف بعينه ابنه بيزني أمنون ما قلوش كلمة. ليه؟ إحساس داود أنا عملت العملة دي هقول له إيه بس؟ مش قادر يتكلم. طب داود قتل أوريا الحثي. طب شاف ابنه أبشالوم بيقتل ما قلوش كلمة. مش قادر مش قادر. طبعا ده مش مبرر في التربية. يعني أنا كأب اكتست خبرة معينة في حياتي غلط وبعد كده شفت ابني بيسلك فيها ما جيش أقول ايه ما أنا عملت كده بقى ما أقدرش أقول لابني لا أقدع أنا غلطت إن أنا عملت كده وتبت أوكي وماشي ده موضوع تاني. بس مسؤوليتي كأب إن أنا لما أشوف ابني غلطان أنت غلطان مش علشان أنا عملت كده مش قادر أوجه ابني لا ما ده بقى غلط غلطين إنك غلط ده خطأ خصوصا إن لم تتب وإنك شفت ابنك بيغلط ولأن خطيتي قدامي فمش قادر أقول لابني أنت غلط يبقى أنا غلطت مرتين. لذلك ما تزعلوش مننا رغم خطايانا الكثيرة بنقول للناس ده صح وده غلط مش عشان على الأقل يعني على الأقل على الأقل يمكن لما نقف قدام ربنا طيب خلاص يعني ديك عملت اللي عليك ما تبقاش يعني ايه من ناحيتين. فدي مسؤولية على الأب والأم. تاركوا الشريعة يمدحون الأشرار وحافظوا الشريعة يخصمونهم. يبقى المبدأ ايه اللي نطلع بيه؟ المبدأ ان بدون الشريعة حبايب كل شيء نسبي بدون الشريعة كل الأمور خاضعة لفكر البني آدم. مزاجي بقى، أنا شايف ده صح، أنا بقول ده غلط، أنا لا 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 لا. إيه الحكم؟ ما هو كل واحد بيفلسفها لنفسه، كل واحد بيفلسفها لنفسه. طب إيه المقياس؟ احنا لو هنسيب كل واحد بقى، كل واحد ماشي بدماغه، انا شايف لا انا شايف دوت مني ومن عشيرتي ومن ديني ومن قبيلتي، لو قتل واحد من دين تاني من عشيره تاني من قبيله تانيه لا ما نحكمهوش، ليه؟ ما ده بتاعنا، انا شايفها كده، بقت نسبيه. لا عزيزي، ما احنا عندنا بقى الحكم، عندنا الفيصل، شريعه ربنا، شريعه ربنا لا تقتل. الوصايا العرش اللي البشريه كلها عارفاه، ما فيش عذر للقتل، ما فيش مبرر للقتل. تاركوا الشريعة، ما بقولكوا بقى ايه الرؤية متلخبطة. تارك الشريعة بيمدح الأشرار. ليه؟ لأنه سايب الشريعة، فالشريعة هي اللي بتحط مقاييس الحكم. فبدون الشريعة كل شيء نسبي. الشريعة هي الحصن، هي الحكم، هي المحك، هي المقياس، هي الأساس اللي نبني عليه شريعة ربنا. وطبعا ربنا واحد، شريعة واحدة. لا يمكن الله الواحد يدي شرائع متناقضة، مستحيل. ما بشر يعني ايه ده البني ادم، يعني الفطن الكمبيوتر لما تدخله شويه داتا عمره ما يطلع معلومات ضد بعضيها. يبقى ربنا هيقول كلام ضد بعضه؟ مستحيل طبعا. تاركوا الشريعه يمدحون الاشرار، وحافظوا الشريعه يخصمونهم. مبدا نمره 4. مبدا نمره 5 في الايه 5، الناس الاشرار لا يفهمون الحق. غريبه ليه يعني؟ هو ما عندهمش مخ؟ ليه الناس الأشرار ما بيفهموش الحق؟ ما احنا نقول لهم ونشرح لهم واحد اتنين تلاتة يفهم. لا، ما هو اتضح ان الحق مش بنود تحفظ عشان نقول واحد اتنين تلاتة. اتضح ان معرفة الحق نبع من السلوك بالحق. بص حبايب الفكر الإلهي، بص النور. الناس الأشرار ما يفهموش الحق، الشرير ما يعرفش الصح من الغلط، ما يعرفش العدل. ليه؟ ما 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 يبقى واحد وواحد يبقوا اثنين، ما احنا نعلمه. بقول لكم الحق مش مبادئ تعلم، الحق حياه تعاش، انا هو الطريق والحق والحياه. فالسلوك هو اللي بينبع منه الفكر. لما اسلك بالحق ابتدي افهم، ابتدي استنير. الشر يفسد البصيرة الداخلية للإنسان، يتعمي يبقى يشوف الشر يقول عليه خير. الناس الأشرار لا يفهمون الحق. ليه؟ لأنه مسالك فيه. يبقى الحكاية مش حكاية بقى ذهن وفهم ومعرفة وقدرات ذهنية، لا، سلوك. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب في المقابل بقى يفهمون كل شيء. اللي يطلب ربنا، اللي يسلك في وصايا ربنا، ربنا يديله استناره. لذلك ايات بقى حبايب، يعني ربنا يسوع، ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم، اللي هو هيعيش بنورك يا رب نعين النور. انت رب تدينا نور بنستنير. لذلك معلمنا بولس الرسول يقول الروحي يحكم في كل شيء، يميز، عنده فطنة. الروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد، مش مستني حد يقول ده صح وغلط. ليه؟ في نور جوه. طالب الرب يفهمون كل شيء. يبقى مبدأ آخر تضع هذه الآية، إن الشريعة تدي استنارة، تدي فهم، تنير الذهن. الناس الأشرار لا يفهمون الحق، عايش في الشر، فالبصيرة بتاعته منطمصة، شوفش. في المقابل طريق الرب يفهمون كل شيء، لما يسلك في طريق ربنا، يسلك في شريعة ربنا، الشريعة تديله استنارة، تديله فطنة، فيميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس. المبدأ اللي بعديه الآية 6، الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. نفس المعنى كنا سمعناه في الصح 19 الآية الأولى، الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. نفس المعنى تقريبا. الفقير السالك باستقامته. إنسان فقير بس مستقيم أفضل من الغني اللي بالالتوى اغتنى. يعني ببساطة عايز يقول الفقير التقي أفضل من الغني الشرير. ليه؟ ليه عم تقومي فقر؟ ليه الفقير التقي أفضل من الغني الشرير؟ يكفي أنه الفقير إن كان يحيا في حالة تقوى، حالة التقوى بتديله راحة، بتديله سلام، بتديله يقين أنه غير متروك من ربنا، أنه ربنا بيحط بركة في فلوسه وفي صحته وفي بيته وفي أولاده. أكم من مضار ممكن تأتي، ممكن تأخذ الأخضر واليابس زي ما بيقولوا، يعني هتلاقي ربنا يعني ما محوط عليه. مش معنى كده أن أي واحد مثلا ممكن يصير في عوز في احتياج بعنان ومشتئب، يعني احنا معاملات الله المبادئ واحدة، لكن الطرق اللي بيتعامل بها ربنا بتختلف كل واحد بالطريقة اللي تناسبه. لكن احنا بنتكلم كمبدأ في العموم أنه الإنسان التقي في بركة في حياته. يكفي أنه مرتاح عند موته، التقي واثق عند موته، ما مطمئن. فالفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. طبعا المشكلة مش يعني مش المدح في الفقر حبايب ولا المذمة في الغنى اطلاقا، لا، فقير وملتوي ومقار لا، ده فقر من الناحيتين. طب غني وسالك بطريق ربنا ما فيش مشكلة خالص، لكن هنا هو واخد حالة معينة. فما نعممش مبدأ عام بقى ان الفقراء حلوين والاغنياء وحشين، لا طبعا. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. الغنى بيؤدي لإعوجاج الطرق. ليه؟ لأنه الغنى له بريق، الغنى له بريق، فبريق الغنى ممكن يخلي الإنسان يبيح لنفسه الممنوعات والمحصورات. ما هو أنا عايز الحاجة دي ليها بريقة، فالبريق بتاعها ممكن يعميني عن السلوك المستقيم. عشان كده بيقول خير من معوج الطرق وهو غني. محبته للغنى، اشتهاءه للغنى بيزغل العينه، فيبتدي يبيح لنفسه امور مش من حقه، فيبتدي بقى ايه يسلك في الطريق الملتوي. يعني عايز يقول انه الفقير افضل من الالتواء اللي يقود للغنى. لا، خليك فقير احسن ما تمشي في طرق ملتوية عشان تغتني. يعني تمشي في طرق مستقيمة وربنا يغنيك خير وبركة، لكن احنا بنتكلم انا فقير طبعا عايز اتغني، طبعا هعمل ولاوع وغش. لا يا عم، عيش فقير افضل من انك تحصل على غنى بطريق ملتوي. ده معنى عايز يقوله. ممكن الآية تتخذ بمعنى تاني، الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. انه صار عند البعض فكر، وخصوصا ده منبعه من اسرائيل او من العهد القديم بس بعدم وعي روحي، انه الفقر دليل ان ربنا غضبان على الانسان، والغنى دليل ان ربنا راضي عنه. نبعت الفكره دي جت منين؟ جت ان ربنا قال لاسرائيل كشعب لو سلكت في وصاياي هبارك لك بالبقر والغنم والزرع بتاعك. فرسخ في الذهن انه الغني ده يبقى انسان حلو بدليل ان ربنا عم بارك له. طب الفقير مفيش بركه في حياته ليه؟ ما هتلاقي ده وحش اصلا. فبيصحح المفهوم الخاطئ ده. الفقير السالك باستقامته، لا ده حلو ومرضي عنه من ربنا، مش لانه فقير بقى وحش، لا ده فقير بس سالك بالاستقامة، هو مرضي في عنان ربنا. طب التاني غني، يا مدام غني يبقى حلو وربنا مبارك له، لا غني بس سالك في الايه، في الاعوجاج، فما بقاش المفضلة على اساس الغنى والفقر، المفضل على السلوك فين؟ في الوصية. شفنا فقراء سالكين في الوصية كتير وفقراء متزمرين ونقمين ما فيش ريحة التقوى، والعكس شفنا أغنية حلوين وبتوع ربنا وأتقية، وشفنا أغنية في كلمة الله يعني وحشين وسالكين في طريق الشر. فالقضية مش قضية غنى وفقر، القضية السلوك في الوصية. ومن العذرة كانت فقيرة، عرفنا منين؟ إنها قدمت تقدمة الفقر، زوجي حمام أوفر خي يمام، دي مين اللي بيقدمها؟ دي دول غلبانين، يروح الحقل يصطبل حمامتين ويروح يقدمهم ذبيحة، ما عندوش. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. يبقى بقى المبدأ الاستقامة خير من الغنى، سلوك في الاستقامة أفضل من غنى يجي بطرق ملتوية. المبدأ نمرة 7 الآية 7: الحافظ الشريعة هو ابن فهيم. ممكن تتخذ بمعنيين، الحافظ الشريعة اللي هو الإنسان اللي بيحفظ شريعة ربنا، اللي بيسلك فيها، اللي عايش في حياة التقوى، لأن التقوى هي مخافة ربنا. مخافة ربنا يعني السلوك في وصاياه وعدم التعدي عليها. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، السلوك في الشريعة يديله فهم، يديله حكمة، يديله استنارة. فالإنسان اللي يسلك في وصية ربنا يقتني الحكمة. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، ممكن ده معنى. ممكن ناخد المعنى على مستوى الأسرة. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، أكبر بركة ربنا يديها الأب إن يديله ابن حافظ للشريعة. وطبعا ربنا بيدي الابن، يدي أب يعني ابن سالك في الشريعة، لما يكون الأب بيعلمه الشريعة. طبعا برضو ده مش ضد حبايب، إنه ممكن يكون أب وأم كانوا أمنا وأدوا دورهم وطلع ابن شرير. ما شفنا كتير داود تقي وطلع في ولاده شوية أدنية، اللي حب يغتصب الحكم، أبشلوم اللي عمله، أمنون واللي عمله، صامويل كان إنسان تقي. بس حبيب ما نخدش يعني، ساعات حد بيستقطع جزء من المعنى ويبتدي الشيطان يتعبه. هلا طب أنا مثلا ابني ولا بنتي يعني في تصرف أنا مش مبسوط منه، ما يبقى أنا بقى مش حافظ للشريعة، أنا ربنا مش مبارك لي. لا، لكن دي من ضمن البركات اللي الله يبارك بيها. أب سلك شاة ابنه يخلي له ابنه كده. بس شفنا أباء أتقياء زي صاموئيل، ولاده الاثنين مع الوحش حفني وفنحاس، وحزقية ملك تقي ابنه شرير 50 سنة في الشر، يدوبك آخر 5 سنين تاب فيهم. وكتير يعني لما نسمع كلام حبيب يعني يبقى في اتزان، ما نستهواش قلب ضمائرنا. يعني مش توبة ديت ان الواحد تملي عايز اخد الكلام بالجانب اللي يتعبني واللي يوبخني باسم ان دي توبة. لا حبيب، يعني ده صحك كده. يعني احنا كده بنخلي الوصية الخطية ظهرت انها خاطئة جدا، منشأة ليه بالصالح موت. الوصية اللي هي في خيري وعشان تعزيني وعشان تسندني، لا ممكن شان يستخدمها ان يسحق نفسي بيها. لا، يبقى في اعتدال. حاجة اللي تحرك قلبنا للتوبة يبقى في معاها رجاء، في معاها فرح، في معاها ثقة، ما فيهاش انسحاق، ما فيهاش انكسار. الله لم يعطينا روح الفشل، الواحد يبقى منسحق نفسه بداخله. لا، ما اقولش انه توبة. وفي شيء من الفطنة حبايب واحنا بنتناول كلمة الله. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم. طب والعكس بقى، وصاحب المسرفين يخجل أباه. أبا بقى عنده ابن مسرف، يا من تمضم على أولاد مش حلوين، ابن سالك في العند، مخجل. تلاقي الأب مكسوف زي الابن، مثل الابن الضال، ولد خد فلوس أبوه أنفق ماله في عيش المسرف، وبتعبير الولد الكبير أنفق معيشتك مع الزواني والخطى، فصار سبب خجل للأب. وصاحب المسرفين يخجل أباه. فبقت الآية بتدي الحافظ الشريعة هو ابن فهيم وصاحب المسرفين يخجل أباه، مبدأ إن الابن التقي فخر الأب. ومرات كتير تبقى مكافأة، مش دائما يا حبايب، بس مرات كتير تبقى مكافأة أب تقي إن ربنا يديله ابن تقي، لكن مش قاعدة، مش قاعدة. طيب المبدأ اللي بعد كده الآية نمرة 8، المبدأ الثامن: المكثر ماله بالربا. الربا إن الواحد يسلف ويسترد ما أعطى وفيه أضعاف، ده اسمه ربا. المكثر ماله بالربا، طبعا الربا ده بيغني، هيكتر فلوسي. والمربحة، أشتري حاجة وأبالغ في سعر ربحها عشان أربح. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمعه. هو قاعد يجمع يجمع يجمع، ويشاء ربنا بشكل أو بآخر إن الفلوس دي بعد كده تروح لواحد يرحم بها الفقراء. يبقى هو جمع بطرق غش، لكن مرات كتير يعني قضاء الله إنه الفلوس اللي اتجمعت بالطريق دوت تقع في إيد واحد يحن بها على الفقراء. المكثر ماله بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقراء يجمع. هيبقى كأنه هو بيجمع عشان هياخدها واحد يرحم بها الفقراء. لذلك صار مبدأ في كنيسة مثلا، سبيل المثال، لما واحد يقتني مال بطريق غير صحيح، يعني قوانين أباء الكنيسة قالوا يعني يدوا مثالين، يعني زي حد مثلا عايش في البغاء، طب وجتاب، هيجي للكنيسة خد الفلوس، لا يقول لك فلوس ما تدخلش للكنيسة، فلوس اللي تدخل الكنيسة تبقى فلوس جاية من مصادر نقية. طب اعمل بيها ايه؟ كان يعملوا حاجة من الاثنين، يا اما يجيبوا هي فحم يحرقوه في الكنيسة يعني، يا اما وده السائد اكتر انه يخلوه يوزعها على الفقراء، لكن ما يحطهاش في الفلوس بتاعت الكنيسة، عملا بالمبدأ دوت. المكثر ماله بالربا والمرابحة، طب ده ايه؟ يروح لمين؟ لحد يرحم بالفقراء. فلمن يرحم الفقراء يجمعه، كأنه بيجمعه الواحد هيجي بعديه ويعمل بأعمال رحمة للفقراء. يبقى عايز يقول مبدأ برضو انه الظلم مش هيغني، الظلم واحد يقصو. طبعا الشريعة كانت بتحكم منعت الربا تماما تماما في مواضع كتيرة في العهد القديم في التعامل مع الإخوة. طبعا ربنا بيتدرج بالجنس البشري، شخص إسرائيل، إنك ما تديش ربا لأخوك، لكن سمحت بالربا للأجنبي، ودي كانت طبعا بالنسبة للجنس البشري دي يعني تعتبر خطوة. ما هو يعني إيه المسيح بيقول ما جيت الأنقذ بل لأكمل؟ كمل يعني إيه؟ يعني إحنا وصلنا لمستوى، لا أنا جاي بقى أرفع لمستوى إيه؟ أعلى، أصل بيكو للكمال. فاللي وصلنا اللي حصلنا عليه في العهد القديم، يعني العهد القديم بيقول لك تحب قريبك كنفسك، ما يقدرش يقول لك تحب عدوك، رغم ان احنا سمعناه في سفر الامثال، لكن كشريعه الامثال ده بيتكلم الحكمه، عايز يعني الحكمه انك ما تبقاش ليك اعداء، فسمعنا الوصيه ديت في سفر الامثال، لكن الشريعه ده الزام انت لازم تعمله. قالت لك ايه الشريعه؟ حب قريبك. طب ما نصتش الشريعه شريعه موسى صراحه على ان انا احب العدو، ما لسه صعبه. خدت معايا أول درجة، قالت لي إيه؟ لو رأيت حمار عدوك واقع تقيمه، يعني ماشي أنت وهو أعداء ماشي، بس طب الحمار ذنبه إيه؟ طبعا دي درجة عشان يجي بعد كده المسيح يكمل يصل بينا للكمال، إيه؟ حب عدوك. فالشريعة في العهد القديم منعت المرابحة، منعت الربا بين اليهود، لكن سمحت بالربا للغرباء، لو هتدي واحد غريب يديله بالربا كخطوة. المكثر ما له بالربا عايز يقول بقى انه اللي بيقعد كل هدفه عايز يتغني ولو بطرق ظالمة، فلمن يرحم الفقراء يجمع، في الاخر هيسيبه يمشي. مات الغني ودفن، يعني ايه مات ودفن؟ يعني ذب كل حاجة. المبدأ اللي بعد كده المبدأ نمرة 9، من يحول اذنه عن سماع الشريعة فصلاته ايضا مكرهة. الشريعة صوت ربنا لينا، تسمع صوت ربنا تيجي انت تصلي، ده صوتك انت لربنا، ربنا يسمع لك. طبيعي يعني انا اسمع كلام ربنا، لما انا اصلي ربنا يسمع كلامي. الاول هأكد لكم المبدأ ده في ايات كتير في كتابه، وكده نسأل طب ليه؟ مثلا ربنا يقول الى هذا انظر، طبعا النظر يعني العناية الرعاية التحويط المؤزرة استجابة الصلاة. الى هذا انظر مسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي، ادم هو بيخاف كلامي، انا ايه؟ انا اسمع كلامه. بتعبير سفر الرؤيا، لانك حفظت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك، لانك سمعت كلامي انا هسمع كلامك. المجازاة من نفس نوع العمل. ايضا نفس المبدأ اتقال في سفر اشعياء، ان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ليه؟ ايديكم ملأنا دما، انتم مش سالكين بالشريعة، مهما تصلوا مش هسمع لكم. والمزمور إن رعيت إثما في قلبي لا يسمع للرب. طب السؤال بقى ليه؟ هو كده بس ما اسمعش كلامي مش هسمع كلامك؟ لا لا لا، ربنا حاله مش صغير كده. طب ما دي الآية. بس ليه؟ لسببين. السبب الأول إنه لما أنا بسمع مشيئة ربنا حبايب بتبتدي تتفق مشيئتي مع مشيئة ربنا، على قد ما بنسلك في الوصايا حبايب فتبتدي تتوافق المشيئة ولو بمقدار. فبص تلاقي احب اللي يحبه ربنا وابغض اللي بيبغضه ربنا، تقول يا ربنا بيبغض ابغض اعمال النقلاويين، ابغض الخطيه. فلما باجي اطلب بتبقى الطلبه متفقه مع مشيئه ربنا. فالحكايه مش حكايه يعني ايه واحده بواحده، يعني تسمع كلامي هسمع كلامك. لا، ربنا قاله من الصغير كده له كل المجد، انما تسمع كلامي فبدات انت تتشكل بحسب فكري بحسب مشيئتي، فلما انت هتصلي هتصلي بما يتفق مع فكري ومشيئتي فهستجيب. دي نمرة 1. نمرة 2، ليه لما تسمع كلامي أنا أديك؟ لأنه مشكلة الإنسان الاستقلال عن ربنا، ودي كانت الخطيئة أبونا آدم. زي ما شفنا في يوم سبت العذر، آدم كان يعرف الخير ويعرف الشر. الخطيئة مش معلمة للإنسان الخير والشر. طب أما الإيه بقى تكونان قال الله عرفان الخير والشر؟ إنك تستقل عن الله، ما يبقاش ربنا هو مصدر اللي أنت تستمد منه معرفة الأمور والتمييز. ليه؟ ما أنت عندك عقل وتعتمد على نفسك. ليه كل حاجة الشريعة الشريعة؟ أنت مش سكر، أنت مش بني آدم، مش كامل السن، أنت تعرف مصلحتك. فبقت خطيئة الجنس البشري الاستقلال عن الله. لذلك ربنا لما بيعاتب إسرائيل في نشيد بتاع موسى قال له سمن الحبيب وبطر، اديتهم خير خير خير، فسمنه. بعد ما سمنه اتبطروا على ربنا. أبا هذا تكافئ الرب يا شعب غبي. بقت مشكلة الإنسان ياخد العطية من إيد ربنا فيستقل عن الله، والاستقلال عن الله ده دمار للإنسان. لذلك لما ربنا بيقول هو ذا الإنسان صار كواحدا منا عارف الخير والشر، ربنا مش بيقر حقيقة زي ما قلت في عظة، ربنا بيقولها بنوع من الحزن. كان بيقول لك آدم تبقى زي عارف الخير والشر، طب اديك شفت حالك، اديك شفت لما سمعت كلامه. فربنا بيقولها بنوع من الحزن على الإنسان، اتضحك عليك، كان بيقول لك هتبقى زي عارف الخير والشر، طب اديك شفت انت وصلت لإيه. فعشان انت وصلت بقى لكده اطلع بقى ما تاكلش من شجرة الحياة لألا تعيش في الحالة ديت للأبد. ادي فشرح انه شجرة معرفة الخير والشر لم تعطي الانسان معرفة للخير والشر، وإلا تبقى تعدي الانسان علم الانسان الخير والشر، يبقى الخطية صارت معلمة للانسان زي ما زي فهم. طبعا لا، انما معرفة بالاستقلال عن الله، ادي مشكلة الانسان. ليه تبقى تابع لربنا؟ تمشي بدماغك. ف لما اسمع شريعة ربنا فبدأت مرتبط بالله، فإن أخذت لن أستقل عنه. فلما صلي وأقول له أنا عايز يقول لي خد. ما أنت إيه المشكلة؟ مش في أنك تاخد وما تاخدش، المشكلة أنك بتاخد وتيه وتبعد. فده اللي ربنا خايف عليه مننا. فيبقى لما نسمع كلام ربنا، ربنا يسمع صلاتنا، نفسرها في اتجاهين. الاتجاه الأول بتتفق مشيئتنا مع مشيئة ربنا فبنطلب حسب مشيئته. الحاجة الثانية انه لما هنصلي وناخد لن نستقل عنه. تقول يا ابونا انا بطلب وطلب روحية وطلب الاجل خلاص نفسه، طب ما هو مش مستجيب لي. له مواقيت وله حكم، نمرة واحد. نمرة اتنين حبايب، يعني مش بخوف اخواتي، يعني بس في 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 حر، يعني مش عايز بس اقول كلام حبايبي يبقى يعني سبب انه نتعب بيه، بس لما بنشرح بنحاول نلبن كل الجوانب، لكن مش بالضروره بقى ان احنا نروخدين الحته اللي يعني هتوجعنا يبقى انا ربنا بيعمل معايا كده. لا حبايبي، بس نفهم ربنا اخواتي، بس انا كل هدف الكتاب المقدس احنا نفهم الله، نفهم ربنا بيفكر ازاي، بيشتغل ازاي، لانه له مبادئ واضحه ثابته ربنا، ما فيش متاهات عند ربنا. فمرات كتير تبقى دي مشيئة الإنسان الخاصة مش بالضرورة، يعني مع أي حد طلب طلبة وإلى الآن لم تستجاب يعني معناه أنه دوت خلاص هالك. لا، ربنا مستني أنه الإرادة تتحرك جوه الإنسان. وإلا حبايب، طب ما هو طول عمر الأتقية بيصلوا من أجل الناس الأشرار، طب كل الناس الأشرار تابوا برضو؟ مش بالضرورة اخوتي، ارجوكوا بقى يعني خلوني بس لما اتكلم ابقى بارتياحية، ببقى خايف من واحد ياخد جزء في الكلام ويقول لك يبقى انا بقى مثلا بصلي لاخويا، بصلي لاختي، بصلي لابويا، بصلي لامي، ما استجابش ربنا خلاص ما هو ده هالك. لا، ما مش بالضرورة، بس في جانب ما نقدرش نغفله في الصلاة، وهو انه طب ايه ارادة الانسان؟ افرض هو مصر على الرفض، انا بقيت امام الله خالي الذنب، ما اديت دوري. او يمكن زي ما بقول يعني عشان تبقى خف وطأة، يعني ما معرفش فكر ربنا حبايب، يعني انا مش هضحك على نفسي ولا هضحك عليكم، لكن ساعات بيبقى كده انه هي ماشي لسه الوقت ما جاش، انه الصلاة دي هتخليني انا اكثر انصحاك. يمكن لو الطلبة دي استجيبت ابطل صلاة، يمكن الطلبة دي لو استجيبت ابتدي تتفاخر وافتخر وانا 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 وانا، يمكن الطلبة تستجاب وانا ما اشوفش نتائجها. وده بيحصل كتير، ده بيحصل كتير صدقونا حبايب، بيحصل كتير. ناس كانت تصلي لأجل أمر معين وما شافتش، ويمكن بعد ما كان شخص كده يعني وانتقل فبالصدفة كان مع أب كاهن فعرف إنه أتاب الأخ ده راح واعترف وكان بيتناول، واللي كان بيصلي يمكن طول حياته ما شافش الموقف دوت. يعني قصدي يعني ربنا حبايب يعني دي طلبة بحسب المشيئة، أنا بصلي من أجل توبة الآخرين من أجل خلاص نفسه، دي طلبة بحسب شيء ربنا طمنه في الحتة دي، ودي في حد ذاتها مخلصة ليا. والمحبة لا تسقط أبدا، هيسيبوا بقى المواضيع في إيدين إيه؟ إيدين الحكم الإلهي إيه؟ فده مبدأ استجابة الصلاة. الآية نمرة 9، الآية نمرة 10، المبدأ العاشر: من يضل المستقيمين في طريق رديئة. يضل المستقيمين يعني واحد مستقيم وأنا بأضله بأعثره بمشي في سكة رديئة، ففي حفرته يسقط هو، له دينونة شديدة من ربنا، وبتبقى الدينونة من نفس نوع العثرة اللي هو أعثر فيها. من يضل المستقيمين في طريق رديئة، واحد طفل، طب جيت أنا رديته انحرفت بيه ضحكت عليه مشيت في سكة غلط، من يعثر أحد هؤلاء الأطفال الصغار أو هؤلاء الصغار، ما مش الأطفال يعني، هؤلاء الصغار المؤمنين به، لأنه ممكن يكون كبير وصغير في الشر فبسيط فضحكوا عليه، خير له أن يحلق في عنقه حجر حق ويترمي في لجة البحر. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته، الحفرة اللي هو كان عايز يعملها للمستقيمين هو اللي يقع. الأمثلة كتير، بالعام ألقى معثرة أمام بني إسرائيل فكانت النتيجة أن إسرائيل زنى، فراح نازل عليهم ملك بلق راح تبعهم بالسيف. طب إيه اللي حصل مع بلعام؟ الحرب الأخيرة بتاعت موسى دبح بلعام بالسيف، يبقى الحفرة إيه؟ زنا قاد لموتهم، طب أنت كمان مت بالسيف. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته، الحفرة اللي كان حفرها للمستقيمين يسقط هو. وبرضو عندنا أبشالوم الأعثر بسط، ناس بسط، عامة الشعب مش فاهم حاجة، فأبشالوم عمل حيلة كده ولم رجال المملكة وبوقوا أبشالوم ملك، فالناس بسيطة قلت لك لا ده زار وداود بقى، لأنه بص مدي معاه كل القيادات بتاعة البلد، فيبقى داود هو اللي مع أبشالوم، يعني هو اللي أقام أبشالوم، فكل الناس مشيت ورا أبشالوم. أتاري أبشالوم ده بغشاش ومكار وأعثر الناس خلاهم يهيجوا ضد داود، كانت النتيجة ما متعلق ما بين الأرض وما بين السماء، مثل هذا الإنسان لا الأرض تقبله ولا السماء تقبله اللي يتسبب في العثرة دوت. طب بقية الآية المقابل بتاعها: من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرة يسكت هو، أما الكملة، الكملة اللي هم الناس اللي ساكنين في استقامة اللي بيجتهدوا في طريق الكمال، مش كاملين، ما كمال نسبي بالنسبة لنا، فيمتلكون خيرا. يمتلكون خيرا ممكن نفهمها من ناحيتين، ان هو شايف ناس ماشية بالغش وبالخديعة وبتحقق مآربها، طب هو سالك بالكمال، اما الكملة فيمتلكون خيرا. ربنا يهب خير عشان ما يغيرش من السلوك في طريق الناس الأشرار دول، ده المعنى الاول. يعني هو سالك بطرق مستقيم، شايف جنبه ناس ملتوية والملتوية دول بيوصلوا، لا خليك سالك انت بالكمال بتاعك وربنا لن يجعلك في عوز، ربنا هيعطيك بدون ما تضطر ان انت تجاريهم في الطرق الرضية بتاعتهم، ده المعنى الاول. او المعنى الثاني: اما الكملة فيمتلكون خيرا، ان هو الانسان المستقيم، قلنا ده في شرير وماشي بطرق ملتوية والدنيا ماشية معاه، طب ده ماشي في طريق مستقيم اعثر لسبب او لاخر لأنه جاد، لأنه راغب في الكمال، فربنا ما يسيبهوش في وقت العثرة دي، ربنا يقيمه. ومن هنا يمكن خدنا المبدأ اللي يعني يتفق مع المشيئة الإلهية، إن ربنا ما بياخدش إنسان إلا في أفضل أحواله. يمكن ما فيش آية صريحة لغاية دلوقتي إحنا حصلنا عليها في الكتاب المقدس تأكد لنا المبدأ ده، لكن معاملات الله: أما الكملة فيمتلكون خيرا، هو راغب في طريق الكمال، طب أعثر، ما ياخدوش ربنا في العثرة بتاعته، يقيم من عثرته. لذلك لما كنا بندرس ملوك إسرائيل، وأقصد إسرائيل يعني يهوذا تحديدا، يعني طبعا ملوك إسرائيل الشمال دول كلهم أشرار، ملوك يهوذا شفنا ملوك صالحين يهوشافاط بس غلط، شفنا مثلا يوشيا ملك صالح بس غلط، وكذا ملوك كتار يعني. طب ما تقول لي ما هو مات وحشين، لا ده كان اتأدب في الغلط بتاعه، لكن كنفس أمام الله دول نفوس مخلص، فحتى وإن اتاخد في عثرة ربنا ما بينيش حياته في العثرة دي. فبقى المبدأ اللي نطلع بيه من الآية دي نحضر العثرة، من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو، وأما الكملة فيمتلكون خيرا. المبدأ نمرة 11 الآية 11، الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، الرجل الغني حكيم في عينين نفسه. ممكن نفهمها بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول، عادة الغنى ما يدفع الإنسان للكبرياء والتفاخر والتعالي، فيديله إحساس كاذب بالطمأنينة، إحساس كاذب بعدم الاحتياج لربنا، فالكبرياء عماه، ظن في نفسه انه مش محتاج ربنا، غرور الغنى. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، انا افتكر نفسي انا مش محتاج ربنا في حاجه، انا اعرف اتصرف، انا بفلوس اعرف اعمل كل حاجه. ده معنى. ممكن اخدها معنى تاني، الرجل الغني انسان اغتنى بطرق ملتويه لكنه حكيم في عيني نفسه، ايه يدي لنفسه اعذار، لا انا كان لازم اعمل كده، طب يا عمي انت ظلمت الناس، لا ما دول ما يستهلوش فلوس اكتر من كده، مثلا لو واحد صاحب عمل، طب انت ما بتديش الفقراء، الناس دي مش عايزة تشتغل، دي ناس كسولة، وممكن يبقى قدامه ده عاجز مثلا، او بيشتغل بازل كل جهده ومش قادر يكفي الكوت والكسوة لمن يعولهم، المفروض نساعده، لا هو يحاول يدي مبررات علشان يبرر عدم العطاء. ما بتاع كان الزول ما بيقوليش غير لما يكون عايزين فلوس. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث، الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، ساعات الغنى بيولد جوه الانسان احساس ان انا غني والاخ ده مش غني عشان انا احسن منه، انا احسن منه، يا اما انا ربنا يعني ايه شايفني يعني استحق الغنى ده، طبعا ما فيش كلام ده، هو ربنا يدي غنى عشان تتعالى وتتفخر على اخوك، يا اما بس انا ذكي وبجتهد وبتعب، هم دول ناس مش تشغل، فدي تديله انه يرفع نفسه على الاخرين، فظن في نفسه انه يعني حكيم. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، طبعا مش كل الاغنياء يا حبايب زي ما احنا فاهمين، يعني مش هعيد الكلام. في المقابل، الرجل الغني حكيم في عيني نفسه والفقير الفهيم يفحصه، كلمة يفحصه بقى هو شايف الفقير لو تقي فيبقى مميز، فممكن يفحصه يعني فاهم الطرق بتاعة الغني، أو ممكن يفحصه يعني يراجعه، يروح يقول له لا فلان خد بالك انت كده محب للمال وما بتديش مش عشان دول ناس مش بيشتغلوا، لا ده انت اللي محب للمال ومش عايز تدي، يعني الفقير بقى لو انسان فطن يراجع الحكيم، يوبخ الحكيم، يظهر للحكيم خطأه. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه والفقير الفهيم، طبعا الفهمة ده تيجي منين؟ حافظ الشريعة، هو ابن فهيم سنتقي، يفحصه يعني زي ما بقولك يعني يقدر يميز في النور الإلهي، أو يفحصه بمعنى أنه يراجع الغني، يروح له أنت غلطان، زي سفر الرؤية القول الغني بيقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلا شيء، طب ربنا طبعا اللي بيرد عليه، بس يعني الفقير بقى التقي راجع يقول له إيه، كحل عينيك بكحل لك تبصر، أنت عريان أنت مش شايف نفسك، فيكشف له الزيف اللي هو عايش فيه. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه والفقير الفهيم يفحصه. يبقى إذن من الأفضل إن احنا نكون فقراء وحكماء فعلا، أفضل من إن احنا نتغني ونظن في أنفسنا الحكمة. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه والفقير الفهيم يفحصه. يبقى المبدأ ان احنا نحذر الادعاءات الكاذبة، نحذر ان احنا نظن في انفسنا فوق ما ينبغي. مبدأ حبايب ننتبه لي، إيه مثلا إنسان إمكانياته كويسة، شكله كويس، شهادته كويسة، فيعني حاسس نفسه أنه هو يعني إيه في مكانة أرفع من الآخرين، يعني ماشي ربنا بيدي نعمة ما نقدرش ننكر، بس يعني مش عشان أترفع بيها على الآخرين أو حتى في عينين نفسي. مبدأ ليس من يمدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الله. فمبدأ نمرة 11 بينبهنا له الحكيم، مبدأ نمرة 12 في الآية 12: إذا فرح الصديقون عظم الفخر. فرح الصديقين ممكن تتخذ بمعنيين، يفرحوا يعني مبسوطين ببساطة يعني. طب إيه اللي حيفرح الصديقين؟ إنه يلاقوا الناس سالكة في وصايا ربنا، يلاقوا في حياة تقوى، يلاقوا في خوف ربنا. طب تكون النتيجة عظم الفخر، الأمة دي كلها تفتخر وتتعالى وترتفع. ليه؟ لأنه سالكين في وصية ربنا اللي نتيجتها إنه الصديقين فرحانين، بعكس مثلا أيام أرمية. أرمية كان شايف المملكة في فساد فطول الوقت قاعد يبكي، فالصديقين مش فرحانين هنا لأن في شر، فيجي منين بقى عظم الفخر؟ ما فيش. فده المعنى الأول. أو أخذها بمعنى تاني، إذا فرح الصديقون عظم الفخر. فرح يعني انتصر، يعني تبوأوا السلطة، يعني صاروا هم القيادات. إذا صارت القيادة تقية عظم الفخر، هترفع من شأن الأمة. إذا فرح الصديقون عظم الفخر، والعكس وعند قيام الأشرار، قيامهم يعني نجاحهم أو قيامهم يعني أنهم يتولوا الحكم أو تبقى هم كلمتهم هي السائدة، عند قيام الأشرار تختفي الناس، الناس تستخب. يبقى لو حكم واحد تقي ده هيؤدي لفخر الأمة كلها، لأنه هيقود الأمة في طريق التقوى، لأنه مقولة صحيحة: الشعوب على دين رؤسائهم، مقولة صحيحة. وعند قيام الأشرار، لو اللي تبوأوا السلطة ناس أشرار، كله بيخاف، كله يهرب. زي لما أخاب مثلا تولى المملكة، الأتقياء كلهم اختفوا من البلد، لدرجة أنه إيليا نبي الله مش شايف حد. يعني المفروض الأتقياء دول بيعرفوا بعض، وتملي في الكتاب المقدس البقية دول تلاقيهم مربوطين ببعضيهم وقريبين من بعض وبيأذوا بعض. أيام إيليا بقى لأنه القيادة شريرة، إلي النبي مش شايف ولا تائه في البلد. ليه؟ كله مستخبي. قال له قتلوا أنبياء وقادوا مذبحك وأنا، وقال له أنت مش لوحدك حبيبي، فهم مستخبين لأنه في قيادة إيه؟ في قيادة شريرة. إذا فرح الصديقون عظم الفخر وعند قيام الأشرار تختفي الناس. يبقى مبدأ سعادة الأمة ورفعتها في التقوى مش في التدين. يعني سعادة الأمة في التقوى مش في التدين. يعني مقولة ما فيش اتنين النهاردة بقى بيختلفوا عنها بعد اللي حصل، احنا شعب بطبعه متدين. لا 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 لا، الكلام ده يعني احترمنا، يعني احنا شعب بطبعه يحب مظاهر التدين، وفي فرق كبير قوي بين التدين ومظاهر التدين. احنا رافضين الاثنين. التدين ايه التدين؟ التدين يعني شويه ممارسات بس وخلصت، ده التدين. والتدين له مظاهر، فصلي، تبان في سنات الصلاه، كلماتي يا حبايب. يا حبايب لما تسمعوا حد بيتكلم ما في جمله واذن الله ومشيئه الله جمله طب وهو ده يعني هو ده التدين؟ أما احنا نحب كده المسيحيين. لا، القضية مش قضية مظاهر، مش قضية شكل، مش قضية ممارسات. القضية قضية حياة، واحد عايش حياة التقوى، عايش أسلوب حياة، عايش في مخافة ربنا. فالمبدأ سعادة الأمة في التقوى مش في ممارسات تقوية. المبدأ اللي بعد كده، من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. الإنسان تملي بيميل أن يبرأ نفسه، فمش عايز يعترف أنه غلطان، يلوم الناس، يلوم الظروف، يلوم ربنا، لكن ما يلومش نفسه. ودي شفناها في أبونا آدم ومن حواء. البعض يقول لك يعني إيه برهان أن احنا ورثين طبيعة فاسدة؟ شوف تصرفاتنا صورة طبق الأصل من تصرفات آدم، يبقى احنا ورثناه ولا ما ورثناهوش؟ مش محتاجة يعني زكاوة، مش محتاجة زكاوة. آدم أين أنت؟ خشيت من علمك أنك عريان؟ أكلت من الشجرة؟ ما ليش دعوة، أنت السبب. ده بدأ يعني بالكبير. أنت السبب، المرأة التي جعلتها معي أنت. فنام ربنا ده راح لحواء، حواء غلبانة، الظروف اللي حولي، الناس الحية هي اللي أعصرت. فبعد منحج الإنسان يلوم الظروف، يلوم الناس، يلوم ربنا، مش عايز يعترف إنه هو اللي غلط. من يكتم خطاياه لا ينجح. طب إيه العلاج؟ لا، قر بيها، هتقول أنا غلطان. إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. داود لما غلط وسكت بليت عظامه. طب لما أقر بيها قدام ناسان النبي، أخطأت للرب، خلاص الرب نقل عنا خطيتك. من يقر بها ويتركها، ما هو يقر بها دي خطوة، الخطوة الثانية أنه إيه؟ يبعد. مش برضو العصمة، يبعد يعني جدية الإنسان في أنه يبعد عن أسباب الخطية، جدية الإنسان في أنه يبعد عن أسباب الخطية. لكن ممكن يكون هو جاد في أنه يبعد عن أسبابها وفعلا تايب، لكن شوية مغلوب بسبب عادة أو إيه، معلش مصابرة بقى، مصابرة 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 حينا للغلبة. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بيها ويتركها يرحموه. المبدأ اللي بعديها المبدأ نمرة 14، كنا نلاقي ربط ما بين الآيتين دوت. طوبى للإنسان المتقي دائما. وتعالوا بقى نربط الآيتين ببعض. من يكتم خطاياه لا ينجح، خلاص عرفناه. طب إيه العلاج؟ يقر بيها، اعترف أنا غلطان، لم نفسه، حكم على نفسه، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر. ويتركها، بقى جاد في أنه بيقفل مسببات الخطية غير ما ينال نعمة من الله، أن يتركها نهائيا ولا يعود ليها. طب كفاية؟ لا، بصوا الآية 14، طوبى للإنسان المتقي دائما. يبتدي بقى يسلك في طريق الإيه؟ طريق التقوى. يبتدي يستبدل بقى السلوك الأول، العادات الأولى، الاهتمامات الأولى، بسلوك جديد، باهتمامات جديدة، بمشغولية جديدة. طوبى للإنسان المتقي، يبتدي يسلك طريق التقوى دائما. طب أما المقصي قلبه فيسقط في الشر. إيه المقصي قلبه؟ اللي كتم خطاياه ومش عايز يقر بيها، وعاند ورفض الاعتراف بيها. طب كون النتيجة من خطية الخطية يسكت في الشر، هتلاقي الخطية تتغلب عليه أكتر. ممكن أخد الآية بقى بمعنى مستقل، طوبى للإنسان المتقي دائما. الإنسان اللي سالك في طريق التقوى بيتجنب السقوط في الشر، بيتجنب، بيحاول يبعد عن ما يسقطه. طب سقط يقوم، لكن في المقابل أما المقصي قلبه، اللي بقى عايش في حالة الأساوة، المتمادي في الشر، اللي بيغلط بإرادته، تكون النتيجة يسقط في الشر، تلاقي منحدر من شر الشر. تقي ممكن يقع، لكن يقع ويقوم. اللي يقسي قلبه واقع في الخطية ومتمادي فيها. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقصي قلبه فيسقط في الشر. يعني التطويب للتقي مش للشرير. فما ننخدعش، يمكن رجعنا للآية اللي بدينا بيها، الشرير يهرب ولا طارد. ما ننخدعش، ممكن تلاقي الشرير بيضحك، ممكن يبان انه مبسوط، لكن حقيقته اهي، اما المقصي قلبه فيسقط في الشر، ده مغلوب من الشر. لكن التطويب لمين؟ الغبطة لمين؟ السعادة لمين؟ المدح لمين؟ طوبة للإنسان المتقي دائما. لان احنا ساعات نغبط الأشرار، يا بختيهم، يا مبسوطين، يا بص عايشين ازاي، حبيبي ده ده مقسي قلبه مغلوب من الخطية. لكن التطويب الحقيقي المين؟ طوبى للإنسان المتقي دائما، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.